والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري غفر الله له ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين في صحيحه كتاب الصلاة: باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبو سفيان في حديث هرقل فقال: يأمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بالصلاة والصدق والعفاف. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أرسل إليه. قال: نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى، حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال خازنها افتح. فقال له خازنها مثل ما قال الأول، ففتح. قال أنس: فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم، غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس رضي الله عنه: فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس رضي الله عنه وأبا حبة الأنصاري رضي الله عنه كانا يقولان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس وابن مالك رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففرض الله على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال: ما فرض الله على أمتك؟ قلت: فرض 50 صلاة. قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت فوضع شطرها. فرجعت إلى موسى قلت: وضع شطرها. فقال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فراجعت فوضع شطرها. فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال: هي 50 وهي 50، لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك. فقلت: استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى، وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها 2 ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا اللهم اجعل اعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الامام المؤلف امام اهل الحديث الامام البخاري في صحيحه كتاب الصلاة بعد ان انتهى رحمه الله تعالى من بيان بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة عن طريق الوحي، وأن هذا الدين إنما أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى رسوله، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغه إلى هذه الأمة، وأن أول أمر يجب عليها وهو التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأن ذلك الإيمان لا يتأتى إلا بالعلم. فرتب رحمه الله تعالى تلك الأبواب، باب كيف كان بدء الوحي، ثم كتاب الإيمان، ثم كتاب العلم. وأن هذه الأمور أمر الإيمان وأمر العبادات لا يتأتى إلا بالعلم. ثم أتى بعد ذلك بما يصلح أول ركن من أركان الإسلام، أهم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهو الصلاة. لا تصح الصلاة إلا بالوضوء، إلا بالطهارة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والوضوء يحتاج إلى ماء، وإما أن يكون أما أن تكون تلك الطهارة صغرى أو كبرى أو حيض أو مما يوجب غسلا. ثم بعد أن بين ذلك رحمه الله تعالى أتى بما يقوم مقام الماء في عدم استخدام في عدم الاستطاعة على استخدامه أو عدم وجوده، وهو التيمم وهو التراب. بعد أن انقضى من ذلك أتى بالصلاة التي يشترط لها ما سبق. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي الفارق بين المسلم والكافر، كما جاء في حديث جابر الذي أخرجه الإمام مسلم، وحديث بريدة بن الحصيب الذي أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن في بيان أن ترك الصلاة كفر. وما جاء من كلام عبد الله بن الشقيق العقيلي وما ذكره عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم كانوا لا يرون ترك شيء من الأركان كفر سوى الصلاة، وهي الفارق العملي بين المسلم والكافر، فتركها كفر، والتهاون بها أيضا كفر، وتأخيرها عن وقتها حتى يخرج كفر. كل ذلك دلت عليه الأحاد، دل عليه الوحي، الكتاب والسنة، وما نقل عن عبد الله بن شقيق العقيلي من إجماع الصحابة. ونقل إجماع الصحابة موافق بما في الكتاب والسنة، وأما ما نقل من المخالفة فلعله ما بلغه حديث جابر وحديث بريدة، لأن ما كل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم سمعوا منه كل حديثه، فهذا بلغه وهذا بلغه ما لم يبلغه غيره، وهذا انفرد به. فبعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم انتشر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في البلدان، وانبرى كل منهم يحدث بما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعضهم سمع من الصحابة وهو صحابي، وبعضهم لم يسمع، وكل حكم وكل تكلم بما سمعه وبما فهمه وبما أدركه. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وأما ما جاء عن السلف رحمهم الله تعالى فهذه اجتهادات اجتهدوها، فكلهم مأجور، كل من اجتهد وطلب الحق وأراده فهو مأجور. وخطأه مغفور له لأنه أراد الحق، ومن وافق الصواب فله أجر اجتهاده وله أجر إصابته. واختلاف العلماء في ذلك، كل حسب ما رآه من الأدلة، وكل قال بما فهمه وبما يدين الله سبحانه وتعالى به، ما قاله عن هوى ولكن قاله بعلم، فله أجر اجتهاده. وما كل الناس يصيب، وما كل عالم مصيب فيما يقوله، ولكنه هذا حكمة الله سبحانه وتعالى في البشر، يصيب ويخطئ، والمخطئ إذا عرف الحق رجع إليه. وهكذا هم علماؤنا رحمهم الله تعالى. في طلب الحق واعتماده ونشره بين الناس، ولا يحتاج طلاب العلم أن يضربوا أقوال العلماء بعضهم ببعض، ويوغروا صدور بعضهم على بعض، بل ينبغي عليهم أن يبتعدوا عن مثل ذلك، وأن يجلسوا بين يدي العلماء يتعلمون حتى يدركون ويعرفوا أن هؤلاء العلماء ما تكلموا إلا بعلم. ولا يثرب أحد على أحد، بل نعتقد أن الجميع مريد للحق، ولكن قد يصيبه وقد يخطئ. أورد رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، وبدأ رحمه الله تعالى بفرضيتها وكيف فرضت الصلاة، لأهميتها ما فرضت في الأرض، إنما فرضت في أعلى مكان وصله البشر. وتكلم الله سبحانه وتعالى بفرضيتها على الرسول مباشرة دون واسطة، بخلاف بقية أركان الإسلام وشرائعه وما يتعلق به، إنما كانت في الأرض، فرضت في الأرض، بخلاف الصلاة لأهميتها وعظم شأنها وقدرها فرضت في السماء السابعة وفرضها الله سبحانه وتعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة دون واسطة، تكلم بها وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه وراجعه في ذلك، وهي فرضت قبل الهجرة، قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم صباحا فرضت عليه صلاة الظهر أربعا صلى به جبريل، وصلى الناس بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى به العصر، وصلى به المغرب، وصلى به العشاء، وصلى به الفجر على هذه الأعداد. والرسول صلى الله عليه وسلم شق صدره وطهر، لأن الصلاة تعتمد على الطهارة، وأسرى به إلى بيت المقدس، وعرج به إلى السماء، وفرضت عليه تلك الصلوات، ورأى ما رأى من العجائب، ثم عاد إلى مكانه الذي أسرى به منه في تلك الليلة. ولم تصدق قريش ذلك الخبر، ونحن نعتقد جزما كما يعتقد أهل السنة والجماعة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أن الإسراء بالرسول صلى الله عليه وسلم يقظة بروحه وجسده، أسري به وعرج به، بخلاف من قال مناما، وإنما أسر به يقظة بجسده وروحه إلى بيت المقدس ثم إلى السماء ثم عاد إلى الأرض. والإسراء واحدة وليست بمتعددة كما زعم البعض، هذا نعتقده وندين الله سبحانه وتعالى به، وهذا هو الاعتقاد الجازم، اعتقاد أهل السنة والجماعة سلفنا الصالح رضوان الله عليه. ولا نثرب على من قال غير هذا، وإنما قاله باجتهاده فهو مصيب وقد يخطئ. فهو مأجور على اجتهاده. وأورد فيه رحمه الله تعالى ما كان من خبر أبي سفيان رضي الله عنه في خبره قبل أن يسلم وذهابه إلى هرقل بعد أن هاجر هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرارا بدينهم. وتحمل ذلك وهو كافر قبل أن يسلم، وتحمل العلم لا يشترط له شرط، لا شرط إسلام ولا شرط بلوغ، وإنما قد يتحمل كافرا وقد يتحمل صغيرا، فليس لتحمل العلم شرط يذكر، وإنما الشروط في الأداء، ما يقبل منه إلا إذا أسلم. وهذا أبو سفيان رضي الله عنه ما تحدث به إلا بعد إسلامه. وأورد رحمه الله تعالى من هذا الحديث الطويل الذي مر معنا في كتاب الوحي، قال: وكان يأمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بالصلاة
دليل على أن ذلك كان بعد قبل دليل أن ذلك قبل الهجرة وبعد نزول فرض الصلاة. والله سبحانه وتعالى فرض على رسوله في ذلك المكان العالي 50 صلاة. والمراجعة التي كانت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وموسى وعودته صلى الله عليه وسلم إلى ربه يسأله التخفيف كما جاء في الروايات المعتمدة أنه كان يحط 5 5، وما جاء في هذا الحديث قوله من وضع شطرها يعني شطر 50 25، قد يكون على الإجمال أنه حط 5 5 5 5 ثم قال الراوي شطرها يعني اختصر اختصارا بدلا أن يقول 5 5 5 5، وإنما الرواية المعتمدة هي 5 5 إلى أن بقيت 5 قال هي 55، ما يبدل القول لدي، يعني 5 في العمل 50 في الميزان. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وتيسيره على هذه الأمة. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس الطويل، وإنما كان الشاهد منه للباب ففرض الله على أمتي 50 صلاة إلى أن قال هي 5 وهي 50، لا يبدل القول لدي. هذا الحديث فيه أيضا إثبات كلام الله سبحانه وتعالى على الحقيقة بحرف وصوت يسمع، سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم وراجع ربه في قوله حتى خفف على هذه الأمة. ومما يؤخذ في هذا الحديث قوله وإبراهيم في السماء السادسة، هذا وهم، وإبراهيم إنما هو في السماء السابعة. وأما قوله من هذا قال هذا موسى ثم مررت بعيسى، عيسى لم يكن أعلى من موسى، وقد تكون ثم ليس على حقيقتها التي تفيد الترتيب، فعيسى ثم موسى، عيسى في 5 وموسى في 6 وإبراهيم في 7. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد المصري عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نسيت الحديث الأخير، والحديث الأخير من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت فرض الله الصلاة حين فرضها 2 ركعتين في الحضر والسفر، فوقر صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. لكن هذا الحديث يؤخذ عليه قال الله سبحانه وتعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فكيف تكون فرضت 2 ركعتين وكيف يقول الله سبحانه وتعالى أن تقصروا والركعتين لا تقصر؟ هذا من قولها رضي الله عنها، والله أعلم ذلك. الذين أعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صبيحة أسري به نزل جبريل وصلى به الظهر 4، وهذا موافق لأن 4 هي التي تقصر، ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ومن قال بأن قال بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال هذا لا يعارض الآية، ليس بينهما تعارض. والسبب قال لأن القصر ليس بواجب وإنما استحب. القصر ليس بواجب وإنما هو مستحب، لكن على هذا القول حتى ليس بمستحب، كيف نخرج الآية؟
البحث مو في الحكم الواجب،
أين والبحث ليس في الحكم، وإنما القصر كيف تقصر ركعتين؟ وكيف وجه قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا؟ كيف؟ أي نعم. لا أقول من جمع بين الآية والحديث قال بأن القصر سنة، لكن لو قلنا قصر سنة كيف تقصر؟ إذا أراد أن يطبق السنة يعمل بالسنة كيف تقصر الركعتين؟ هذا القول أيضا. في عندك كلام للشيخ ابن حجر؟ اقرأ. وأنا من زمان قد مر معنا في موطأ مالك، ومر معنا في السنن، ومر معنا ونفس القول هو القول نفسه، ما حصلت على علم جديد إلى الآن. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر لي وبه تجتمع الأدلة السابقة أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم زيدت بعد الهجرة إلا الصبح، كما روى ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار، انتهى. ثم بعد أن استقر فرض الرباعية، خفف منها
فرض الرباعية، ثم بعد أن استقر يعني الأمر فرضت الرباعية.
لا فرض يا شيخ،
فرض
اللي بعد يدل عليه يعني.
طيب.
ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية السابقة، وهي قوله تعالى:
ثم بعد أن استقر فرض الرباعية، يعني أولا فرضت اثنتين، ثم بعد ذلك فرضت ربع أربع، يعني أنها فرضت مرتين، يحتاج إلى دليل. نعم.
والظاهر يستدل باللي عند ابن خزيمة يا شيخ.
ها؟
كان يستدل باللي عند ابن خزيمة اللي ذكره.
اقرأ.
قال: وهي قوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الأثير في شرح المسند أن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من الهجرة، وهو مأخوذ مما ذكره غيره أن نزول آية الخوف كان فيها، وقيل كان قصر الصلاة في ربيع الآخر من السنة الثانية، ذكره الدولابي وأورده السهيلي بلفظ بعد الهجرة بعام أو نحوه، وقيل بعد الهجرة بأربعين يوما. فعلى هذا المراد بقول عائشة فأقرت صلاة السفر، أي باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف، لا أنها استمرت منذ فرضت، فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة. وأما ما وقع في حديث ابن عباس والخوف ركعة فالبحث فيه يجيء إن شاء الله في صلاة الخوف.
ما هناك شيء يدل على ما أردناه على البحث. إذن تبحثه وشوف على الأسبوع المقبل. أما الآن يعني هذا قولي من زمان وأنا أقول لكم به. ما هناك شيء. نعم. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من طريق الشيخ عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، قال: أخبرنا مالك وابن أنس عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها.
قال رحمه الله: باب وجوب الصلاة في الثياب، وقول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد.
طيب لو كان سنة كيف انكر الصحابة على عثمان عندما أتم؟ انكروا عليه وفربوا وعملوا الى اخره،
حتى ذكر ان عائشة كانت تتم بالسفر.
طيب انها كانت تتم اربعا
قلبت يعني قولا.
على كل كما قلنا البشر يصيب ويخطئ، البشر يصيب ويخطئ، والراوي يحفظ وينسى، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم في الوحي فهو معصوم. نعم.
بل يشخ يعني جمع يرى أن القصر واجب.
نعم. نعم.
باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن صلى ملتهفا في ثوب واحد. ويذكر عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة. في إسناده نظر. ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير عدا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب. قال تلبسها صاحبتها من جلبابها. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا أم عطية رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
صلى وسلم عليك يا رسول الله. قال رحمه الله تعالى باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. يعني بيان وجوب التستر في الصلاة وقوله سبحانه وتعالى خذوا زينتكم. الزينة هي الثياب. قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وزينة الإنسان هي ما اعتاد عليه قومه في اللباس. زينة الإنسان هي ما اعتاد عليه قومه في اللباس. لكل قوم لهم لباس خاص يلبسونه. فالإنسان يلبس ما اعتاد عليه قومه ولا يخالف، لأن المخالفة تعتبر من باب الشهرة، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثياب الشهرة. وبين على أن الصلاة لابد لها من الثياب والتستر. قال ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد، يعني بيان أن الصلاة أيضا في الثوب الواحد تجوز إذا ستر به نصفه الأسفل. كما جاء في بعض الأحاديث، وهذا من حديث جابر، كما جاء في بعض الأحاديث في بعض الطرق وليخالف بين طرفي، يعني أنه يأخذ طرفا على كتفه والطرف الآخر على الكتف، يعني يلتحف به. من صلى ملتحفا في ثوب واحد أنه يجوز لا بأس. وإلا فالإنسان يأخذ الزينة كاملة، لكن إذا لم يجد إلا ثوب واحد فليلتحف به، يعني أنه يستر به جزءه الأسفل ويخالف بين طرفيه كما جاء في الحديث. إذا في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في الثوب الواحد فليخالف بين طرفيه. قال ويذكر عن سلمة بن الأكوع، وهذا يذكر تأتي على صيغة التمريض، هذه صيغة تمريض، وكأنه رحمه الله تعالى يضعف هذا. قال وفي إسناده نظر له، وإلا فبعضهم صحح هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوك، يعني أنه لو صلى في ثوب واحد أو لو صلى في قميص واحد، والقميص هو ما يدرج من فوق الرأس، يعني يكون له جيب، هذا يسمى الفتحة تسمى جيب، فيدرج فيكون جيبه مفتوح، فإذا ركع أو سجد نزل وقد تبان عورته منه. قال فليزره ولو بشوكة، يعني هذا مبالغة في التستر. والحديث تكلم في إسناده، ولكنه موافق لما جاء من الأصول على أنه يستتر. والحديث الثاني حديث أم عطية رضي الله عنها مر معنا كثيرا في بيان إخراج النساء للصلاة في صلاة العيد. قالت أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور. ذوات الخدور يعني النساء الشابات التي بلغنا ثم اختفينا، ما ظهرنا، لأن الصغار يظهرون خارجا. فإذا بلغت مبلغ النساء بحيث أنها إذا خرجت رغب فيها الرجال، فكانت في خدرها، يعني أنها تمكث لا يراها الناس. قال فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، يشهدون الجماعة ويصلون، ومن هي حائض لا تصلي وإنما تجهت الخير. قال ويعتزل الحيض عن مصلاهن. وقلنا اعتزال نساء المصلى دليل على أن المصلى له حكم المسجد. قالت امرأة، وهذا هو الشاهد للباب، قالت امرأة يا رسول الله احدانا ليس لها جلباب. قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها، يعني أنها تعيرها، يعني أنها تستعير معها جلباب، ليس أنها تدخل معها في جلباب واحد، لأنه قد لا يكفي، وإنما تكون للمرأة أكثر من جلباب فتعير صاحبتها جلبابا لا تتجلبب به، يعني تستتر. وهذا هو الشاهد للباب، قوله لتلبسها صاحبتها من جلبابها. لأن الجلباب هو الثوب الساتر للبدن من الرأس إلى الرجل. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد وابن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها. نعم إيش؟ قل الله يطلع على الأحوال، قل الله يطلع على الأحوال. فينه؟ إيه طيب. يقول وقال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران، عمران هو بن داور، قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا أم عطية. وهنا فيه تصريح بأن الراوي محمد، محمد بن سيرين، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، يعني بحديث أم عطية، فهو من حديث يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين، وأيضا عمران عن محمد بن سيرين. طيب هذا التحديث محمد بن سيرين صرع قال حدثنا، وهناك عن محمد عن أم عطية، لكن محمد بن سيرين ليس فيه تدليس. ايش يقول؟ اقرا.
قال الحقال حافظ ابن حجر رحمه الله، وفائدة التعليق عنه تصريح محمد بن سيرين بتحديث أم عطية له، فبطل ما تخيله بعضهم من أن محمد إنما سمعه من أخته حفصة عن أم عطية، وقد رويناه موصولا في الطبراني الكبير. قال حدثني علي بن عبد العزيز قال حدثني عبد الله بن رجاء.
نعم، هو يروي عن أم عطية، ويروي عن أم عطية، ولكن كما قال ابن حجر يعني من وهم أو زعم أنه رواه عن أخته حفصة، حفصة بنت سيرين. نعم.
قال رحمه الله باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. وقال أبو حازم عن سهل صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزورهم على عواتقهم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال صلى جابر رضي الله عنه في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب. قال له قائل تصلي في إزار واحد؟ فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مطرف أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يصلي في ثوب واحد، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب.
قال رحمه الله تعالى باب عقد الإزار على القفا في الصلاة، يعني بيان الإنسان إذا كان معه إزار أن يعقده حتى لا تكشف عورته. والعقد هو الربط، يعني يربط إزاره ربطا بحيث أنه لا يقع منه. قال أبو حازم وهو سلم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقد أزورهم على حواتقهم، يعني على أن على رواية يخالف بين طرفه يخالف بين هذا الطرف وهذا الطرف ثم يربطه يعقده عقدا على قفاه، يأتي بطرفه هكذا والطرف الآخر هكذا ثم يربطه على قفاه، وهذا هو الشاهد عاقد أزورهم على حواتقهم يعني على قفاهم. أورد رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله قال صلى جابر في إزار، محمد بن كذر يقول صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشيب. هذا فيه دليل على التعليم بالفعل، وأن المعلم قد يدع الأفضل من باب التعليم. فجابر أخذ ثيابه كلها ووضعها على المشجب، والمشجب كما نقول الشماعة، وهي ثلاثة عواد تربط ثم توضع مشجنة، مشجب يسمى مشجب، يعلق عليها الثياب، وهذه ما يعرف الآن حديثا بالشماعة. فوضعها على المشجب يعني علقها على المشجب، وصلى في إزار واحد وصلى في ثوب واحد، قال له في إزار واحد عقده قبل قفا، يعني أنه خالف بين طرفيه وعقده، يعني ربطه حتى لا يتفلت منه أو يسقط فتنكشف عورته. قال له قائل تصلي في إزار واحد؟ قال إنما صنعت ذلك، يعني إنما فعل ذلك من باب التعليم. قال ليراني أحمق مثلك. وهذا قد يؤخذ منه أمر عظيم، أن العلم أفضل من نوافل العبادة، لأن جابر إنما صلى نافلة وترك الأفضل. الأفضل في الصلاة أن يستتر وأن يستر أعلاه وأسفله، هذا إذا كان يجب، لكنه مع هذا ترك الأفضل ليعلم الناس، دليل على أن العلم أفضل من نوافل العبادة، وهذا هو الحق. العلم أفضل من نوافل العبادة، ولهذا قال وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا استدلال السلف على المسائل بما كان يعمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال له يراني أحمق مثلك، يعني جاهل ما يفهم، وإلا كان حقك أن تسأل ليس تعترض. قال له تصلي، من باب التعجب والاعتراض، وإنما كان يقول هل يصح الصلاة وهل صلى أصحاب رسول في ثوب واحد، من باب السؤال للتعليم، وإنما أراد جابر أن يعلمه ويعلم الناس أنه يجوز، ولكن الأفضل أن يستر جميع جسمه إذا كان معه، والله أعلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب قال حدثني واقد ابن محمد أخو عاصم، واقد ابن محمد أخو عاصم، واقد ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب عن محمد بن القدر قال صلى جابر، والله أعلم. نعم كيف؟ لا ليس هو اشتمال، هذا ليس الاشتمال، لا ليس هو الاشتمال، أين هو جالس؟ نعم نعم ها؟ إزار، نعم ثوب الواحد إزار، نعم يأتي بالإزار هكذا ويجعل طرف ها هنا وطرف الآخر هنا ثم يعقده على قفاه. لا ما يرتفع. مو صغير. أي مو من شغله. أيوة الرزار. الإزار هو ما يلبس أسفل، والرداء ما يلبس أعلى الكتفين. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الصحة قال وقلب رداء الرداءين. أيوة على الكتف مو على الرأس الشماغ، لا إلا على الكتفين، هذا يسمى رداء. أيوة هذا جعل الاثنين إزار في رداء. أيوة كان كبير اتزر به ثم خالف بين طرفيه حتى لا ينفتح، ثم عقده خلفه يعني من القفاء. هنا ما أدري. الأفضل كما قلنا احنا الآن الأفضل الواجب ستر العورة، الواجب ستر، والأفضل أن يلبس الإنسان زينته كما أخبر الإمام البخاري رحمه الله في أول الباب، أن يكون الإنسان لابس أكمل الزينة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان له ما اتخذ ثياب يلبسها في الزينة إلا للعيدين والجمعة، اتخذ ثياب جميلة يخرج فيها، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج إلا متجملا. نعم. أيوة خصصها للعيدين. نعم. يعني ثياب تكون مخصوصة للعيدين وللجمعة، يخرج بها يعني اللباس يكون من أفضل اللباس الذي معه. نبي بس إذا استطاع كل عيد يشتري جديد هو عنده موجود، يكون من أفضل اللباس، لا يخرج يوم العيد إلا معه أفضل اللباس. والله سبحانه وتعالى أمرنا قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، وليست الزينة هي واحدة، كل قوم لهم زينة، قد تكون يعني زينة هؤلاء القوم لبس الإزار وفوقه إزار، وقد يكون كما نعمل نحن الثياب، وقد يكون بعضهم يعمل فوقه البشتة والمشلح، وبعضهم يلبس البنطال والجاكيت والخرفتة، وعلى كل قوم لهم لباسه، لأنه إذا لبس خلاف ذلك اللباس كلهم ينظروا إليه، وهذا يسمى لباس الشهرة، يعني يشتهر به بين الناس وهو منهي عنه. أي نعم. أيوة هذا يدل على الاستحباب، يدل على الاستحباب، يدل على الاستحباب. صلاة الصحابة رضوان الله عليهم على الرسول صلى الله عليه وسلم وهم معهم إزار فقط، وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك. أي نعم. أي نعم. أي نعم. وفعل جابر أيضا يدل على هذا. نعم. لكن الإنسان إذا كان يجد لا بأس، والإنسان إذا كان يجد ويفضل البشر على رب البشر هذا كيف؟ إذا خارج إلى مقابلة أمير أو وزير أو رئيس أو مدير أو لبس أحسن ثيابه وتجمل وتعطر و وأما الصلاة يأتي في ثنين علاج وفوطة أو في البيجامة، إذن كيف؟ هذا ما يصلح، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. نعم. أنا قلت لباس القوم إذا كان تلبسه وينظر الناس إليك، لكن لو خرجت به يوم العيد ما نظروا إليك، أو يوم الجمعة قد ينظرون إليك، لا بأس بتركه، ما في بأس، ولا لبسته لا بأس. نعم. إنما يكون من لباس القوم. قلت لباس ضابط لباس الشهرة هو ما اختلف عن لباس قومك. أقول ما اختلف، إذا كان مقرونه ما في بأس، إذا كان ما ينكرون على صاحبه ما في بأس، خلاص انتهى، تعودوا عليه انتهى. زمان كان البنطال ما يحبذ، حتى الفوطة ما كانت تحبذ، إذا لبس الإنسان فوطة يعني أنكروا عليه، لكن اليوم تلبس قصير ما حد قال لك مين أنت، ما اسمه هذا؟ برمودا، كم برمودا، وأيضا يعني سراويل مقطعة يحصل في بطوق منها، يحصل في مدري كيف، المهم ما حد حد ينكر، انتهى الموضوع، الإنكار انتهى خلاص، يعني الفطر تغيرت، أيوة ثوب النوم ما في بس ما في بس ما في بس ما في بس إذا خرج إلى المسجد يخرج بلباس جميل ما في بس قلنا في البيت في البيت ما في بس وإنما إذا أراد أن يخرج إلى المسجد أي نعم خذوا زينتك من كل مسجد ومن قال بأن المسجد يعني كل صلاة يرى هذا لكن نعم لا لا هذا 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 اللباس هو كان المعتاد هو اللباس المعتاد والناس يعرفونه والناس يعرفون ذلك اللباس وما يمكنون عليه إنكاره وإنما قد ينظر من لا يعرف ذلك طريقة لباسه وفعله فقط وإنما هو ليس بشهور ليس بشهور لا ليس بشهور قل بسم الله أي الذي بعده خبر مطرف بن عبد الله بن الشخير قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد وهذا دليل عندما قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد وقال يعني جابر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب يعني واحد وهذا دليل على الصلاة لكن الأفضل كما قلنا أنه يصلي في ثوبين لا مطرف بن عبد الله الأصم آسف مطرف بن عبد الله الأصم نعم آسف أبو مصعب لأنه قال أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن منكدر نعم
قال رحمه الله باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به قال الزهري في حديثه الملتحف والمتوشح وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه وهو الاشتمال على منكبيه قال قالت أم هانئ رضي الله عنها التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة وقد ألقى طرفيه على عاتقيه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستوه قالت فسلمت عليه فقال من هذه فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال مرحبا بأم هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجل قد أجرته فلان بن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ قالت أم هانئ وذاك بحى قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان
قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به يعني جواز الصلاة في الثوب الواحد وهو ملتحفا به يعني مخالفا بين طرفي عاقده على عاتقيه يخالف بين طرفيه يعني على كتفيه قال الزهري في حديثه الملتحف والمتوشح هذا بيان من الزهري وتفسير من الزهري في قوله الملتحف يعني ملتحفا به يعني متوشح وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه وهو الاشتمال على منكبيه يعني يجعله على منكبيه قالت أم هانئ التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفي على ثقه، يقول أمهان هذا في يوم الفتح كما ذكره رحمه الله تعالى في الحديث الذي بعده. والرسول صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد وخالف بين طرفي، خالف بين طرفي يعني جعل طرف على عاتقه الأيسر وطرف على عاتقه الأيمن. نعم قال قالت أمهان، هذا تعليق، أي نعم البخاري الذي قال قال قالت أمهان، هذا تعليق، ولا هذا تعليق من الإمام البخاري مجزوما به، وذكر الحديث بعد ذلك. وكما ذكر العلماء رحمه الله تعالى وهو صحيح أن ليست كل معلقات البخاري صحيحة، ليست كل معلقات البخاري مجزوما بها صحيحة، ولكنه صحيح على من علقه، ولكنه صحيح على من علقه. وهذا الحديث علقه على أمه يعني، لكنه بعد ذلك أتى بإسناده إليه. والصلاة في الثوب الواحد تجوز، ورسول صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد. ورسول صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد كما صلى عند أم سلمة كما ذكره عمر بن أبي سلمة ربيب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك أم هانة عندما أتت إليه وهو يغتسل وذكرت أنه صلى وقالت صلى في ثوب، قالت فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد، وهذا دليل على الصلاة على جواز الصلاة في الثوب الواحد. كذلك أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما استغرب، عندما سأل سائلا سأل الرسول عن الصلاة في ثوب واحد يعني هل تجوز، فقال له أول كلكم ثوبان، يعني كل واحد يملك قد لا يملك ثوبان، لكن إذا ملكها ينبغي أن يتزين بها، وإذا لم يملكها إنما يتزين بقدر ما يستطيع. ما في بس، لكنه ترك الأفضل، أقول ترك الأفضل، ترك الأفضل. الصلاة هي باقي يا بس، اسمع اسمع، الصلاة صحيحة، وأنا أضرب لك الآن مثال. أحنا الناس تصلي في الصف الأول، عندنا في هذا المسجد مثل أربع صفوف، هل الذي يصلي في الصف الأول الرابع مثل الذي يصلي في الصف الأول؟ إذن هي نفس الحكاية، هي نفسها في الصلاة صحيحة، اللي ورا اللي في الصف الأخير واللي في الصف الأول، لكن في فرق بين الصف الأخير والصف الأول. أيضا هناك تمايز في الصف الأول، أيضا من صلى خلف الإمام مباشرة أفضل من من صلى في الصف الأول وهو عن يساره أو عن يمينه بعيد، ومن صلى عن يمينه كان أفضل من من صلى عن يساره، ومن صلى أقرب منه ولو كان على اليسار أفضل من من هو أبعد منه ولو كان على اليمين. إذن هذا فيه تمايز، الصلاة صحيحة بس هناك فضل، والإنسان يطلب الفضل. قلت الصلاة صحيحة، قلت الصلاة صحيحة، يبقى التمايز. أي تمام. هنا أيضا قبل، يقول النساء ما هو ضابط لباس الشهرة عند النساء؟ أنا كلهم بيعرف بالجهاد. أيوة الآن يقول اشتهر بينهم الثياب المغربية والهندية وغيرها، ها؟ النساء هن محل الزينة وخلقنا للتزين، لكن لا يتزين بما حرم الله سبحانه وتعالى، لا يتزين بما حرم الله سبحانه وتعالى. فالمرأة تلبس ما شاءت وليس لها ثياب شهرة، إنما يجب عليها أن تستر جميع بدنها بما هو موجود، لا تلبس بنطالا ولا تلبس ثوبا يحجم عورتها ولا تلبس ثوبا ضاغطا ولا إلى آخره، بل يجب عليها أن تلبس ما يسترها، وليس هناك ثوب شهرة، لأن المرأة محط الزينة ومحلها، فتلبس ما شاء وتتزين بما شاء، لكن بشرط. أن تكون مستورة، لا يحجم عورتها ولا يحجم جسمها ولا يبين مفاتنها ولا 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 إلى آخره، إنما تكون مستترة وتلبس ما شاءت. أقول في حال الأجانب وفي غيرها ما لم تكن عند زوجها وفي غرفتها الخاصة، ليس في بيتها، لا أقول تلبس بنطالا في بيتها وأمام أبنائها، نقول لا، وإنما يكون في أضيق الأمور، تكون عند زوجها وفي غرفتها، تلبس إن شاءت وتترك إن شاءت، لها أن تلبس ولها أن لا تترك أن تكون بدون لباس، ولها أن تلبس ما شاءت، لكن فين؟ داخل الغرفة، ولا يراها أبناؤها وبناتها. المرأة ينبغي عليها أن تستتر وأن تكون مستترة، تلبس ما شاءت من الثياب، لكن بشرط ألا يحجم عورة ولا يبين مفاتن. أقول لا تلبس بنطانا، لا عليه عباء ولا عليه بيجامة، ولا هو هندي ولا من النص الركبة ولا من فوق الركبة. يا شيخ بلا إسلامي، إيش إسلامي هذا؟ لا اللباس ما في إسلامي يا حبيبي، ما في هناك لباس إسلامي، ولا بنطال إسلامي ولا بيجامة إسلامية ولا عباء إسلامية ولا حذي إسلامي ولا 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 زواج إسلامي ولا مدري إيش إسلامي. الإسلام ما أتى شماعة يعلق عليه أهل البدع بدعه، ما هناك هذه الأمور ولا هناك توزيعات، لا نشيد إسلامي ولا تمثيلية إسلامية. الإسلام كتلة واحدة ليس شماعة. من أراد الناس أن يرغبوا فيما ابتدع أضاف إليه إسلامي، ليس هناك شيء اسمه لباس إسلامي، ما في هناك شيء اسمه لباس، فيه شيء اسمه لباس يستر المرأة يستر الرجل، يستر المرأة لا تبين وفاتنها، تلبس ما شاءت. لباس للرجل يستره ويكون لباسا مشهورا ومعروفا بين قومه وينتهي الأمر. خلاص. أورد رحمه الله تعالى هذه الحديث، الحديث الأول من طريق الشيخ عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أورد الحديث من طريق أخرى من طريق شيخه محمد بن مثنى أبو موسى العنزي الزمن قال حدثنا يحيى ويحيى هو بن سعيد القطان قال حدثنا هشام، هشام هو بن عروة قال حدثني أبي عروة بن الزبير عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. والذي بعده من طريق شيخ عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سلمة حماد بن أسامة أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير أن عمر بن أبي سلمة أخبره، يعني أخبر عروة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد. والذي بعده حديث إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هان بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هان بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والحديث الذي بعده من طريق شيخ عبيد الله بن يونس التنيسي عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب هو الزهري محمد بن مسلم شهاب بن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال رحمه الله باب إذا
صلى. وهذا قوله قول رسول الله ولكلكم ثوبان يؤخذ منه على أنه جائز الصلاة في الثوب الواحد، يعني جواز أو لكلكم ثوبان يدل على الجواز. نعم.
قال رحمه الله باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأرجع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعته أو كنت سألته قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه.
أورد رحمه الله تعالى قال باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقه، يعني بيان ستر أحد العاتقين، فليجعل على عاتقه لأن يستر عاتقه، وهذه في بيان الستر إذا صلى في الثوب الواحد قال فليجعل على عاتقه أنه يستر عاتقه، وهذا فيه بيان ستر العاتقين أو أحدهما. أورد فيه رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء، وهذا بيان أنه يستر عاتقيه. وقول أبو هريرة رضي الله عنه أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه، وهذا دليل على الستر، لكن سيأتي ما يدل على أن ذلك الأمر ليس للوجوب وإنما هو من باب الاستحباب. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، وهو من كبار مشايخ الإمام البخاري، وقد روى عنه الثلاثيات، قد روى عنه بعض الثلاثيات التي أوردها رحمه الله تعالى في صحيحه، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث الثاني من طريق الشيخ أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان وهو بن عبد الرحمن النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعت أو كنت سألته قال سمعت أبا هريرة إلى آخره، والله أعلم. نعم.
باب إذا قال رحمه الله باب إذا كان الثوب ضيقا. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الصلاة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال ما السرى يا جابر، فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت، قلت كان ثوب يعني ضاق، قال فإن كان واسعا التحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزورهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، وقال النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا.
قال رحمه الله تعالى باب إذا كان الثوب ضيقا، يعني ماذا يعمل به؟ إذا كان الثوب ضيق إيش يعمل به؟ ايوه هذا بترجمة البخاري قال يتزر به، هل يضعه على عاتقه؟ متى يضعه على عاتقه؟ اذا كان واسع، قال اذا كان واسع ايوه فالتحف به، واذا كان ضيقا فاتزر به، هذا هو المقصد، وهذا هو الدليل على او الصارف على عدم الوجوب في الاحاديث السابقة التي مرت معنا. قال في قوله لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، وقوله صلى الله عليه وسلم من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه، هذه هي الصارف، هذا الحديث هو الصارف للوجوب إلى الاستحباب، صارف من الوجوب للاستحباب. أقول كل زمن وكل عصر له لباسه، نحن في رغد ونحن في نعمة، أنت قد تجد الشخص معه دولاب ثياب والمرأة معها دواليب، قلت الرجل معه دولاب والمرأة معها دواليب وشنط مليان ثياب وقد لا تستحسنها، كل هذا لا تستحسنه، ودولة كعوبة، وقد يكون من ضمن تلك الكعوبة كعب إسلامي، سبحان الله. على كل نحن في نعمة، ويجب علينا شكر هذه النعمة، وشكر تلك النعمة لا يكون بالكلام إنما يكون بأداء ما أوجب الله علينا، ومما أوجبه الله علينا الصلاة، ومما أوجب علينا في الصلاة أن نأخذ زينتنا عند كل صلاة، فينبغي الإنسان أن يتجمل في الصلاة وأن يبتعد عن كل ما هو حرام في اللباس وفي غيره. أورد رحمه الله تعالى حديث سعيد بن الحارث قال سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال حديث جابر فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصلاة فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت. ها هنا هذه الجزية يؤخذ منها على جواز الجماعة في صلاة الليل، لكن لا تتخذ راتبة، إنما لا بأس. الرجل جابر أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم معه حاجة، فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي فصلى معه، لا بأس. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعقدها في المسجد ولا يعقدها في البيت ويأتي الناس يصلون معه، وإنما كان ذلك مصادفة. وعندما لم ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز، لكن لا تكون راتبة، لا تكون باستمرار. قال وصليت إلى جنب، قال فلما انصرف قال بسر يا جابر، يعني ما السر، يعني ما هو الذي أسرى بك في هذه الليلة، ما السبب في سريانك، يعني ما السر؟ قال عندي حاجة. قال فأخبرته بحاجة، يعني ما السر، يعني ما الأمر، ما الخبر، سريت في هذه الليلة، أن ليش جيتني في هذا الليل، يقول له يعني ما السر يا جابر. قال فأخبرته بحاجتي. قال فلما فرغت من حاجتي بدأ يسأله ما هذا الاشتمال الذي رأيت، قلت كان ثوب يعني ضاق علي. أعطاه الآن الحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فإن كان واسعا فالتحف به، إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، وإذا كان ضيقا فالتزر به، يكفي إزار سترة، الإزار هو ما يلبس من الخصر ثم أسفل حتى أسفل الكعبين. طيب دقيقة، هذا هو الإزار، لهذا كان يقول أبو بكر وإن كان شقي إزاري، أيوة شقي إزاري ما يتفلت منه، لكني أتعاهده بالرفع، لكني أتعاهده بالرفع، دليل على أن ذلك الإزار يكون أسفل الركبة. ولقول صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن، إزرة المؤمن إلى أنصاف الساق، فدليل على أن الإزار يكون من نصف الساق ثم أعلى، لا يكون من أسفل، لكن إذا كان أسفل له حد محدود أن يكون فوق الكعب، وما أسفل الكعبين حدد، وما أسفل الكعبين في النار، بينما المرأة يجب عليها أن تجر لها ذيلا. أين لا ما فيها اجتماع، إذا اجتمع نادرا، إذا دخل عليك واحد وانت تصلي جلس أراك وانت تصلي جمعك ركعتين تم ما في بس، لكن لا تتخذ عادة كل ليلة. رمضان له مزية أخرى، رمضان اجتمع، لا رمضان ما يدخل في هذا الكلام. والحديث الذي بعده حديث سهل بن سعد الساعدي، قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزورهم على أعناقهم غاية الصبيان، يعني عاقدي أزورهم على أعناقهم غاية الصبيان، يعني ألا أن الإزار كان قصيرا أو صغير ضيق كالصبيان يعني الصغار، إنما يكون سترته من فوق ركبته، يعني على أنه إذا كان إزاره يكون صغير إذا سجد تبان عورته، يعني أنه قصير، فكانت تلك الإزر قصيرة. قال كهيئة الصبيان، وقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، وهذا فيه دليل على أن النساء صفوف النساء أين تكون؟ خلف الرجال، تكون خلف الرجال، بل يكون أمرهم بعيد، وعلى أنهم لا يرفعوا رؤوسهم حتى يرفع الرجال، وهذا كان في ذلك الوقت، حتى قال لا، ولهذا قالت يعني واروا عنا است إمامكم، لأنه كان لديه ثوب إزار قصير، فكان إذا سجد تبان عورته. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في صلاة العريان، ما عنده ثياب كيف يصلي؟ قال بعضهم يصلي جالسا، يصلي جالسا بدون ثياب، وقال بعضهم يصلي قائما، لكن فليتقي إلا يعني عند الركوع وعند السجود، ونحن نقول فليتقي الله ما استطاع، فليتقي الله ما استطاع، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى الحديث الأول من طريق الشيخ يحيى بن صالح، قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال سألنا جابر، والحديث الثاني من طريق شيخ مسدد بن سراد البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان وسفيان الثوري قال حدثنا أبو حازم سلمة بن دينار عن سالم بن سعد رضي الله عنه، والله أعلم. طيب تفضل تفضل.
وقال
يأتي يمشي، يأتي يمشي يدخل حتى المسجد؟ طيب ما السبب في جلوسه؟ أنه ما يستطيع أن يسجد، خلاص ما يجوز له أن يصلي جالسا كل الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن حصين قال صلي قائما فإن لم تستطع. عندما يأتي يمشي ألا يستطيع أن يكون واقفا في تكبيرة الإحرام وفي الركوع؟ لكن إذا سجد يجلس ويقوم، وإذا قام الإمام يقوم معه، وإلا صلاته باطلة. إلا إذا لم يستطع الركوع والسجود لكنه يستطيع القيام، فإذا أراد أن يركع جلس، ركع وسجد، وإذا قام الإمام يقوم معه، لابد من القيام، ما كل الصلاة جالسا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمران صلي قائما فإن لم تستطع. ما حد الاستطاع؟ أنا لا أقدر الاستطاع وأنت لا تقدر الاستطاع، إنما يقدر الاستطاع هو صاحب الشأن، هو الذي يقدر الاستطاعة. إن استطاع أن يصلي قائما لا يجوز له أن يصلي جالسا مهما كان. هذا يكون فيه عبث في الصلاة، هذا فيه عبث في الصلاة. إنما يضع الكرسي في مكان لا يؤذي من بجانبه ويكون محاذيا للناس، ما في بأس على أنه يصف مع الناس، بحيث أنه لا يؤذي من خلفه، لا يؤذي من خلفه. ما في بس أنه إن تقدم أو تأخر، إنما يصلي مع الناس ولا يؤذي من خلفه، ولا يجوز له أن يصلي جالسا ما دام يستطيع القيام. إذا كان يستطيع القيام في بعض في بعض في بعض الصلاة يجب عليه. إذا كان يستطيع أن يأتي يمشي من بيته إلى هنا وما استطاع أن يقف ما يجوز. ما في مشكلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول